أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 14 من دروسنا المنهجية ضمن سلسلة الإيمان باليوم الآخر كركن خامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ولازلنا نتحدث عن ظهور الفتن كعلامة من علامات الساعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا في المحاضرة الماضية بحول الله وطوله ومدده من الحديث في قضية التحكيم، بعدما رفع أهل الشام المصاحف وطالبوا فريق العراق، أي فريق علي رضي الله عنه، بالعودة إلى تحكيم كتاب الله جل وعلا. وأذعن علي رضوان الله عليه لحكم الله سبحانه، وبينت ما نسج حول قضية التحكيم من الأساطير والكذب الحقير. ومن أهم الروايات التي تدحض وتفند الرواية الكاذبة التي استشرت وانتشرت وسطرت في بطون الكتب والمجلدات، أقول من أهم الروايات التي تفند الرواية الكاذبة الباطلة ما رواه الدارقطني بسند صحيح عن حضين بن المنذر ابن الحارث. وحضين ابن المنذر ابن الحارث تابعي ثقة، وثقه النسائي وابن حبان. وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان حضين أميرا من أمراء علي يوم صفين، وكان شجاعا شاعرا مفوها. فيروي الدارقطني عن حضين بن المنذر بسند صحيح
أن حضينا سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى، أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى. فقال عمرو رضي الله عنه: لقد قال الناس في ذلك ما قالوا، ووالله ما كان الأمر على ما قالوا. تدبروا هذا الكلام، فإنه على لسان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: والله لقد قال الناس في ذلك، أي في أمر التحكيم، ما قالوا، ووالله ما كان الأمر كما قال. ولكن قلت لأبي موسى: يا أبا موسى، ما ترى في هذا الأمر، ما ترى في هذا الأمر؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه: فأين تجعلني أنا ومعاوية، فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: إن يستعن بكما ففيكم المعونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. إن يستعن بكما ففيكم المعونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. هذه رواية في غاية الأهمية، فإنها تفند الكذب الصريح والباطل الأسود الذي نسج حول قضية التحكيم، والتي صورت عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية من الدهاء، وصورت أبا موسى رجلا مغفلا كما ذكرت في اللقاء الماضي. رضي الله عن أبي موسى وعن عمرو وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أيها الأحبة أن تتدبروا معي الليلة جيدا نص وثيقة التحكيم بين الفريقين وبين الحكمين. وقد كتب نص الوثيقة ليلة الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر صفر سنة 37 للهجرة. ونص الوثيقة كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. ولاحظ أن اسم علي قد ذكر مجردا من لفظة أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن فريق الشام قد أصر على أن تحذف كلمة أمير المؤمنين، لأنهم إلى الآن لم يعطوا البيعة لعلي رضي الله عنه. وقبل علي كما سنرى علة قبوله لهذا الحكم الآن بإذن الله جل وعلا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نص الوثيقة، وأرجو أن تتدبروا معي لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل الذي شحنت به الكتب والأسفار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين. إنا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، ولا يجمع بيننا غير كتاب الله جل وعلا، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات، فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص القرشي عمل به، وما لم يجد في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أن على ما في هذه الصحيفة، وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين، فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم، وعلى عبد الله بن قيس أي على أبي موسى وعمر بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكم بين هذه الأمة ولا يرداها في حرب ولا فرقة. وأجل القضاء، تدبروا هذا، وأجل القضاء أي أعطي الحكمان مهلة للتفاوض والتشاور والنقاش مع أهل الفضل والعدل، وأجل القضاء إلى رمضان. والكتاب في شهر إيه؟ صفر، يعني بعد كم شهر؟ 7 شهور تقريبا، صفر وربيع أول وربيع ثاني، جمد أول جمد ثاني، رجب شعبان رمضان. فيقول وإن وأجل القضاء إلى رمضان، تدبر هذا فكلام سنحتاج إليه، وأجل القضاء إلى رمضان، وإن أحب أن يؤخر ذلك أخراه على طراض منهما، وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه. والشيعة المراد بها هنا أي علي أو معاوية، فإن أمير الشيعة أي فإن أمير كل فريق يختار مكان الحكم الذي توفي، وإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألو من أهل العدل والقسط، وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام، وإن رضي أي الحكمان وأحب فلا يحضرهما فيه إلا من أراد، ويأخذ الحكمان من أراد من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة، وهم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة والسلام، وشهد عليها جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نص الوثيقة التي كتبت والتي من خلالها أعطيت المهلة والفرصة لأبي موسى الأشعري ولعمر بن العاص رضي الله عنهما ليحكما في القضية التي وكلتهما الأمة في القضاء فيها. وتعلمون أن الأجل طويل وأن المهلة طويلة، وبعد ما كتبت هذه الوثيقة توقف القتال وتفرق الناس كل إلى دياره وبلده، فعاد علي بجيشه إلى الكوفة، وعاد معاوية بجيشه إلى الشام. أرجو أن تتدبروا معي جيدا، توقف القتال بعد وثيقة التحكيم، وعاد علي بجيشه إلى الكوفة، وعاد معاوية بجيشه إلى بلاد الشام، بعدما دفن كل فريق قتلاهم في موقعة صفين. توقف القتال، تدبر معي، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، سرعان ما اشتعلت نار فتنة حارقة محرقة جديدة في جيش علي رضي الله عنه وهو في طريق عودته إلى بلاد الكوفة. ما هي هذه الفتنة المدمرة؟ إنها فتنة ظهور الخوارج، والخوارج كانوا يسمون قبل ذلك بالقراء، كانوا يسمون بالقراء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ظهرت فرقة الخوارج على علي رضي الله عنه في طريق عودته من صفين إلى الكوفة، وأصبح علي رضوان الله عليه بين نارين مشتعلتين وبين فتنتين حالكتين. الأولى في الشام تصيح يا لثارات عثمان، والثانية في جيشه وفي صفه تصيح إن الحكم إلا لله. والسؤال، لماذا رفع الخوارج هذا الشعار إن الحكم إلا لله ولا نزاع بين مسلمين على وجه الأرض؟ أن علي رضوان الله عليه أعرف بهذه الآية من الخوارج، إن الحكم إلا لله. فتنة حالكة تحيط بعلي رضوان الله عليه من كل جانب. أقول الفتنة الأولى هنالك في الشام تنادي يا لا دم عثمان، إنهم ما خرجوا إلا وهم يطالبون بدم عثمان بل ويطالبون علي رضي الله عنه. والفتنة الثانية فتنة الخوارج التي خرجت من جيش علي تنادي وتقول إن الحكم إلا لله. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه قد قبل حكم أبي موسى وعمر، أو قد أذعن لحكم الله جل وعلا فيما سيصدره من كتاب الله أبو موسى وعمر، أي الحكمان الذي ارتضاهما كل فريق من الفريقين. فالخوارج رفضوا هذا وقالوا كيف يقبل علي حكم الرجال، حكم الرجال أي حكم أبي موسى وحكم عمرو، أوليس حكم الرجال من كتاب الله ومن كلام رسول الله كما نصت بذلك وثيقة الحكم التي قرأت نصها على حضراتكم آنفا؟ إذا قال علي رضوان الله عليه لما سمع الخوارج تردد هذه العبارة قال علي قولة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله قولة حق، لكن الخوارج أطلقوها وهم يريدون بها باطلة، قولة حق أريد بها باطل. تنظر معي، فإن الفتنة الأولى إن كانت أعم وأشمل فإن الفتنة الثانية أخطر، لأنها خرجت من صف علي لا سيما وأن الذين أشعلوا نارها هم الذين كانوا بالأمس فقط أتباع وجند علي رضي الله عنه. الفتنة حالكة بكل المقاييس. فتنبروا معي هذا التفصيل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، أي الخوارج كما سأبين الآن، فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. فقال كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، أي بمكان مرتفع. فقال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما أرسل إلى عثمان إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء بكتاب الله عز وجل رجل من قبل معاوية يقول بيننا وبينكم كتاب الله، وفي روايات فرفع أهل الشام المصاحف وهم يقولون، أي لفريق علي، بيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا، وهم يتلون قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي رضوان الله عليه لما رأى المصاحف مرفوعة وسمع قول الله الذي ذكرت آنفا قال علي نعم أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله جل وعلا. فجاءته الخوارج، أي القراء، يقول أبو وائل فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء، وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا يا أمير المؤمنين، ينادون على علي، يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل، يقصدون من؟ فريق معاوية. يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حنيف، لن يتكلم علي رضوان الله عليه، وإنما تكلم سهل بن حنيف رضي الله عنه، فقال وهو يرد على الخوارج: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني يوم الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعدما كتبت بنود الصلح الظالمة، جاء عمر فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع عمر وهو متغير فلم يصبر حتى أتى عمر أبا بكر رضي الله عنهما، فقال عمر وهو منفعل: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال أبو بكر رضوان الله عليه: السابق دوما بالإيمان، السابق دوما باليقين والتصديق. قال أبو بكر: يا ابن الخطاب، انظر يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فنزلت سورة الفتح فأرسل رسول الله إلى عمر فقرأها عليه، فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ فقال رسول الله: نعم. فطابت نفس عمر ورجع رضوان الله عليه. زاد ابن أبي شيبة على رواية المسند قال: قال علي يوم صفين: أيها الناس، إن هذا فتح. فقبل علي القضاء ورجع، ورجع الناس، ثم إنهم خرجوا بحروراء، أي خرج الخوارج بحروراء، وحروراء قرية على بعد ميلين فقط من الكوفة، وسمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى قرية حروراء بعد ذلك. فخرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج. ولهذه الرواية التي ذكرت أي التي وردت في مسند أحمد ومصنف بن أبي شيبة، لها شاهد في صحيح الإمام البخاري. فلقد أخرج البخاري عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين. فقال رجل وهو رسول معاوية: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية؟ فقال سهل بن حنيف للقراء أي للخوارج: اتهموا أنفسكم، اتهموا أنفسكم، وفي رواية: اتهموا رأيكم. فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال، إلى آخر رواية التي ذكرت الآن. وقد ساق سهل بن حنيف رضي الله عنه حديث الحديبية لماذا؟ لأن القراء أي لأن الخوارج أصروا على مواصلة القتال، فساق لهم حديث الحديبية لأنهم أصروا على مواصلة القتال ورفضوا رفضا باتا قضية التحكيم، مع أنهم هم الذين أشاروا بها ابتداء على علي رضوان الله عليه كما ذكرت في المحاضرة الماضية. فأشار عليهم سهل بن حنيف رضوان الله عليه بمطاوعة علي رضي الله عنه وألا يخالف الخوارج أمره، لكونه أعلم بالمصلحة منهم وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن الصحابة رأوا يومئذ أن يقاتلوا وأن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما دعوا إليه من الصلح، ثم ظهر لهم بعد ذلك أن الأصلح كان فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شرع لهم الصلح. فيقول أيضا بعض أهل العلم كأن القراء اتهموا سهل بن حنيف بالجبن عن القتال لما قال لهم اتهموا رأيكم او انزلوا على قول علي، ظن بعض الخوارج جبن سهل بن حنيف عن القتال فقال لهم ذلك، بل اتهموا انتم رأيكم، فاني لا اقصر في القتال كما لم اكن مقصرا يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أتوقف اليوم عن القتال لأجل مصلحة المسلمين، أي كما توقفت عن القتال يوم الحديبية. وهكذا أيها الأحبة، بهذه الروايات يتبين لنا أن الخوارج فرقة خرجت من جيش علي، قيل كانوا 12,000 وقيل كانوا 16,000 وقيل كانوا 20,000، يعني فريق ضخم، جيش كبير، فتنوا بهذه الفتنة وانطلقوا يرددون إن الحكم إلا لله، ثم كفروا عليا رضي الله عنه لأنه أذعن لحكم الرجال زعموا، فحكموا على علي بالكفر. تنظر معي لتقف على مسار الفتنة المشتعلة الصماء البكماء العمياء، بل وانطلق الخوارج يسألون كل مسلم يقابلهم، إن قبل المسلم حكم علي وحكم قبول علي للوثيقة أو لنص الوثيقة أو لنص الحكم الذي سيصدره عمرو وأبو موسى، يكفرون بدورهم هذا المسلم ويقتلونه بزعم أنه خرج من الإسلام لموافقته علي رضوان الله عليه. فانطلقوا ليعيثوا في الأرض الفساد، ليذبحوا ويقتلوا ويتهموا كل مسلم لا يقول بقولهم بالكفر البواح. وأنتم تعلمون منهج علي رضوان الله عليه، وهو الرجل الذي والله ما أراد أبدا أن تقطر قطرة دم امرئ مسلم واحدة أو مسلم واحد. ماذا يفعل علي أمام هذه الفتنة الشعواء، أمام هؤلاء الجهلاء؟ ماذا يصنع؟ تذكروا، اختار علي رضوان الله عليه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبار الفقهاء العقلاء البلغاء العلماء لينطلق إلى الخوارج ليقيم حجة الله عليهم وليقارعهم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. فيا ترى من يختار علي رضوان الله عليه؟ لم يجد علي رضوان الله عليه أمامه في هذه اللحظات الصعبة الحالكة غير ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن والفقيه الكبير بل والغواص الماهر على الدرر، الذي دعا له رسول الله أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل. تدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الخوارج ورؤوسهم وزعمائهم. انطلق ابن عباس رضوان الله عليه ودار بينهما هذا الحوار، لما رأوه أكرموه بل وبالغوا في إكرامه وكانوا يحبون ابن عباس، بل لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول إننا لن نسمع منه، فهذا ممن أنزل الله في حقهم، بل هم قوم خصمون. قام الفريق الأكبر على هؤلاء فأسكتوهم وأخرصوا ألسنتهم وقالوا لا، بل نسمع إلى ابن عباس، فإن رأينا حقا معه اتبعناه. فتكلم ابن عباس وأعيروني القلوب والأسماع جيدا، قال رضي الله عنه حينما سألوه لماذا جئت يا ابن عباس أو لماذا جئت يا أبا العباس، فقال ابن عباس رضوان الله عليه: جئت أحدثكم. قالوا: تحدث. قال ابن عباس: على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله، فأخبروني ما تنقمون على علي، فأخبروني ما تنقمون على علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ننقم عليه ثلاثا، بها كفروا عليا رضي الله عنه، ننقم عليه ثلاثا. فقال ابن عباس: ما هي؟ فقالوا: الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. ومكمن الخطر يا إخوة في كل زمان ومكان سوء الفهم عن الله ورسوله، أرجو أن تتدبروا هذا يا شباب. يقول ابن القيم في كلام من أنفس ما قرأ ومن أروع ما وقف على عليه، يقول ابن القيم: لله دره، وهل أوقع القدرية والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أكرر هذا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ سوء الفهم قد يأتي بآية صريحة، والآية صحيحة وصريحة، ولكنه يؤولها تأويلا متعسفا باطلا، وقد يأتي بحديث صحيح والحديث صحيح ويؤول الحديث تأويلا باطلا، ويلوي فهم النص لي ليخدم هواه وليخدم غرضه الباطل، وهذه مصيبة كل زمان ومكان. فنحن لا ننكر أن أحد هؤلاء قد يستدل بالدليل الصحيح، لكنه يؤول الدليل ولا يفهم الدليل ولا يقف على مراتب الدليل ولا يفهم مناطات الدليل الخاصة والعامة، ومن ثم فإنه يستشهد بالدليل حتما في غير محله وفي غير موضعه، ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصماء، يشعل نارا متهشجة وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه على الحق وعلى الصواب، وهو غارق في الباطل والضلال لسوء فهمه عن الله وعن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ما من مصيبة وقعت وستقع إلا من هذا الفهم السيء، وإلا من هذا التأويل الذي يلوي عنق النص لي. وهل أوقع القدرية والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أكرر النص ثلاث مرات لحاجة في نفسي، ليقف الجميع أيها الخيار الكرام على خطر سوء الفهم. ذكرت لحضراتكم مرة ونحن نصلي يوما في مزدلفة المغرب والعشاء، والله لا أنسى المشهد أبدا، وإذ بأخ فاضل أرى عليه سيم السنة يقبل علينا ونحن نسبح الله بعد الصلاة، صليت بالإخوة في المزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وجلسنا نخدم الصلاة نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل في مصلاه في مجلسه، وإذ بهذا الأخ الكريم يقبل علينا ويلقي السلام ثم يقول: يعز علي أن أرى وجوهكم وجوه أهل السنة وأنتم مقيمون على هذه البدعة. فقلت: جزاك الله خيرا يا أخي، علمنا، أحسن الله إليك، ما هي البدعة التي وقعنا فيها وحكمت بها علينا؟ قال: ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر بعد الصلاة. الدليل صحيح، لكن الأخ جزاه الله خيرا لم يفهم الدليل، ومن منطلق عدم الفهم حكم علينا فورا بالبدعية، اتهمنا بالبدعية، وهذا هو المنطلق الوعر. يحكم الأخ على إخوانه بالتفسير بل والتبديع بل والتكفير لسوء فهمه هو، ثم ينطلق ليشعل نار فتنته وليعلم الحكم بعد ذلك على بقايا أفراد الناس أو أفراد المجتمع لسوء فهمه هو للقرآن وللسنة، وقد يستدل بدليل صحيح لكن في غير موضعه في غير موطنه بغير تحقيق المناطات العامة والخاصة التي لا بد وحتما من الربط بينها وبين دلالات النصوص حتى لا نقع في هذا الخطأ الحركي أو العملي على أرض الواقع في ساحة الدعوة. لابد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع حتى لا نتعجل بإصدار أحكام باطلة بالتكفير والتفسيق والتبديع على غيرنا من إخواننا المسلمين. قلت يا أخي جزاك الله خيرا، بل إن الدليل صحيح، لكن يا أخي كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر بعد الصلاة، أي لا يصلي صلاة نافلة، وليس المراد بذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والدليل على ذلك يا أخي ما صح في البخاري من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مسبحا في الصلاة في السفر لأتممت، لو كنت مسبحا في السفر لأتممت، أي لو كنت مصليا للنافلة لأتممت الفريضة من باب أولى، لو كنت مسبحا لأتمنت. فالدليل صحيح لكن الفهم خاطئ، ومن ثم حكم على فريق من أهل السنة بالبدعية. هناك دليل آخر أروع وأجلى وأنصع ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث ابن عباس وجابر بسند صحيح، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فششه في رأسه ثم احتلم، فقال الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. الله أكبر، قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. دعا النبي عليهم وحكم عليهم بالجهل مع أنهم أفتوا الرجل بدليل صحيح تماما: لا نجد لك رخصة في التيمم ما دمت تقدر على الماء. الدليل يا شباب صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل. ألم أقل لكم لابد من الربط بين دلالات النصوص ومناطات الأدلة حتى لا نستشهد بالأدلة في غير موضعها؟ الدليل صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، فحكم النبي عليهم بالجهل بل ودعا عليهم بقوله: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فتدبر أخي الكريم، فالخوارج يكفرون عليا رضوان الله عليه، يكفرون من قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يكفرون من شهد له النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يكفرون عليا لتأويل فاسد ولفهم باطل ضال، ويرددون دليلا من كتاب الكبير المتعال. هم يقولون إن عليا حكم الرجال في دين الله، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. عفن فكري وانحراف رهيب. فقال ابن عباس: هاتوا الثانية. قالوا: الثانية أن عليا قاتل ثم لم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم. إن عليا قاتل أي إخوانه في الجمل، كما وقعت الجمل، تدبروا، هذا كان القتال الأول، إنما القتال الثاني هم كانوا معه، فتدبروا معي. قالوا: الثانية إن عليا قاتل ولم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم. اسمع، انظر إلى التفكير والفهم. فلئن كانوا أي من قاتلهم عليه فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم ونساؤهم. كده ولا إيه؟ فإن كانوا كفارا المفروض بعد القتال يسلب ويسبي، فلئن كانوا كفارا فلقد حلت له أموالهم ونساؤهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم. قال ابن عباس هاتوا الثالثة يا أغبياء البعدة، هاتوا الثالثة. فقالوا الثالثة إنه رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين. أنا ذكرتها في الأول، كل كلمة بتقال بنحتاجها فأرجو التركيز. قالوا الثالثة إن علي رضي عند التحكيم أي عند كتابة وثيقة أو نص التحاكم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين استجابة لأعدائه. اسمع شوف التفسير والتأويل، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال علي انتهيتم؟ قال ابن عباس انتهيتم؟ قالوا نعم. وانبرى حبر الأمة وترجمان القرآن يفند هذه الأهواء المضلة. فقال أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا اللهم نعم. طيب جميل. فقال ابن عباس رضي الله عنه أما قولكم الأولى، أما قولكم إن عليا رضي الله عنه قد حكم الرجال في دين الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فإن الله عز وجل قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا في الإصلاح بين الإيه؟ الزوجين، بين الرجل وامرأته. تدبروا كلام ابن عباس الغالي، قال إن الله تعالى يقول في حق الرجل وامرأته وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرف ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. اثنان من العدول الثقات. قال ابن عباس فنبئوني بالله عليكم، نبئوني بالله عليكم أتحكيم الرجال في حقن الدماء بين المسلمين أحق وأولى أم تحكيم الرجال في الإصلاح بين رجل وامرأته أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، لو قتل أرنب له جزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منه. فنظر إليهم ابن عباس فقالوا جميعا اللهم في حقن دماء المسلمين وإصلاح ذات بينه وإصلاح ذات بينه. فقال ابن عباس أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. الأولى خلاص؟ قالوا خلاص. قال أما الثانية وهي قولكم إن عليا قاتل قوما فلم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنيمة، فلئن كانوا كفارا فلقد حلت له أموالهم ونساؤهم، ولئن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم وأموالهم ونساؤهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه إنه قاتل فلم يأخذ من مقاتليه سبيا ولم يغنم، فهل كنتم تريدون أن يأخذ علي عائشة زوج رسول الله سبيا؟ شوف كلام، هل كنتم تريدون أن يأخذ علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين سبيا، وأن يأخذ أسلابها غنيمة، ثم تستحلون من عائشة ما تستحلون من غيرها من النساء؟ إن فعلتم فقد كفرتم. ابن عباس بقى بيقوله إن فعلتم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم. والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إن فعلتم هذا أي بعائشة فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم، لأن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيهما شئتم. ثم التفت إليهم بعدما صمتوا وسكتوا وقال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال أما الثالثة رضوان الله عليه، أما الثالثة بأن عليا قد رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين، اسمع ماذا قال ابن عباس: أما قولكم إن عليا قد رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين عند التحكيم حتى يتم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي يوم الحديبية أن يخلع عن نفسه صفة رسول الله. فإن رسول الله لما دعا قريشا يوم الحديبية ودعا النبي عليا ليكتب، فإن الكاتب يومها لرسول الله هو علي رضي الله عنه، فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال مبعوث قريش سهيل بن عمرو قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، لا تكتب رسول الله، وإنما اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يا الله، كبيرة شديدة جدا. ووالله إني لأشفق فعلا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مثل هذه اللحظات، وهو القوي في الحق. يقول لا تكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ووالله إني لرسول الله وإن كذبت. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ووالله إني لرسول الله وإن كذبت. ثم قال اكتب يا علي، فكتب. فقال ابن عباس ورسول الله يوم تنازل عن صفة الرسالة كان أفضل من علي. فصمت، فالتفت إليهم وقال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. وعاد عدد كبير جدا من الخوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس رضوان الله عليه، تابوا إلى الله واستغفروا الله عز وجل وندموا على ما كان منهم، وعادوا مع ابن عباس إلى علي رضي الله عنه. وبقيت فرقة تحمل هذا الفكر العفن لحكمة ولغاية، ألا وهي لتكون هذه الفرقة علامة جديدة من علامات النبوة وصدق المصطفى. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور هذه الفرقة، بل ووصفها وصفا دقيقا بليغا، فكيف لا يتحقق وعد النبي الصادق؟ بقيت فرقة من الخوارج على معتقدها وعلى فكرها مرقت من الدين كمروق السهم من الرمية، كما أخبر سيد البشرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنظر معي هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرقة الخوارج، لنعود بعد ذلك إلى علي ما الذي صنع بهذه الفرقة الضالة المضلة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا ابن أبي طالب رضوان الله عليه بعث من اليمن بذهبة، وفي لفظ بذهيبة، أي بقطعة من الذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله بين أربعة نفر، بين عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة ابن علاثة وإما عامر ابن الطفيل كما في نص رواية الإمام مسلم. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: اسمع. فقام رجل غائر العينين، غائر العينين، مشرف الوجنتين، عينيه إلى الداخل وله وجنتان بارزتان، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. شوف الوصف. فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا محمد اتق الله. هذه تقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله تعالى؟ ثم ولى الرجل، فقام سيف الله المسلول خالد بن الوليد، في رواية مسلم رضي الله عنه، وفي رواية قام عمر، فقام خالد بن الوليد وقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ انظروا إلى هؤلاء الأطهار الذين كانوا لا يقبلون كلمة تقال للنبي المختار: ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال المصطفى، فقال خالد ابن الوليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف، أي وهو راجع وهو عائد، وقال عليه الصلاة والسلام: وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والله لكأني برسول الله قد رأى الخوارج من وراء حجب الغيب بعدما أطلعه الله تبارك وتعالى عليهم وعلى صفاتهم وأفعالهم. فإن النبي كما سأبين إن شاء الله تعالى قد وصف هذه الفتنة وصفا عجيبا، وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نظر النبي إلى هذا الرجل وهو في طريق عودته، في طريق رجعته، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ أي من صلبه، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رواية أخرى جميلة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، هذا هو اسم الرجل الذي ذكرناه في الرواية السابقة، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل اعدل، أي في القسمة اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. صلى الله عليه وسلم: قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب، هذه رواية ثانية: يا رسول الله ائذن لي في أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، اسمع، فإن له أصحابا. الأولى كانت من إيه؟ يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه. هذه الرواية: فإن له أصحابا، وهذه زيادة مهمة، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، آيتهم، علامتهم، علامة هذه الفرقة الضالة، علامة هؤلاء القوم، آيتهم، صلى الله على محمد، رجل أسود. النبي بوصف وصفا عجيبا كما وصف الدجال وابن مريم، كما سنرى إن شاء الله تعالى في سلسلة دروس الإيمان باليوم الآخر سنرى العجب العجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. وصف عجيب. آيتهم رجل أسود، أن يخرج في هذه الفرقة رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، تدردر أي تظهر وتزول وتنتفض، يعني تتحرك تذهب وتجيء. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله، انظر إلى الشهادة الثانية، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، قاتلهم وأنا معه. انظر إلى رواية ثالثة عجيبة من أعجب الروايات في هذا الباب، وهي أيضا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول روى مسلم: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان، حدثنا سلمة ابن كهير، حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي، يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. الأولى كان إيه؟ قرآنهم، وهذه صلاتهم، زيادات كلها في غاية الأهمية. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل، يعني لو يعلمون ما سيحصلونه من الأجر والفضل في قتالهم لاتكلوا على ذلك وكفوا عن العمل بعد ذلك لما فطر لهم عند الله من عظيم الأجر والفضل. يقول: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، تدبروا معي، وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. يا إلهي، يصف النبي الشعرات، تدبروا في كل لفظة، عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلطونكم في ذراريكم وأموالكم. والله، يقول علي، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلة حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: اتقوا الرماح. فقال لهم: انقوا الرماح، يعني انتقوا الرماح التي ستقاتلون بها فريق علي، هذا رئيس وزعيم الخوارج، انقوا الرماح وشلوا سيوفكم من جفونها، فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا وانقضوا عليهم برماحهم وسلوا السيوف، وقتل بعضهم على بعض، وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم، اي في قتل الخوارج، المخدش. والمخدش اي الرجل الناقص او المبتور الذراع. علي يأمر جيشه ان يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصف النبي ليتأكد ان هذه الفرقة هي الفرقة الضالة التي اخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول: التمسوا فيهم المخدش. قال علي رضوان الله عليه لجيشه: التمسوا فيهم المخدش، اي الرجل الذي قطع ذراعه الذي اخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم، التمسوا فيهم المخدش. فالتمسوه فلم يجدوه. فقال علي رضوان الله عليه، وفي احدى الروايات وقد تألم، قال علي: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذب، والله ما كذبت ولا كذب، يقصد كلام النبي، والله ما كذبت ولا كذب، ارجعوا فالتمسوه. فرجعوا فلم يجدوه، فعادوا إلى علي، قال: ارجعوا فالتمسوه، فوالله ما كذبت ولا كذب، قالها ثلاثة. ثم قام علي بنفسه رضي الله عنه ليبحث عن هذا الرجل المخدش في صفوف قتلى الخوارج، فوجد علي رضي الله عنه ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخروهم. فأخروهم فوجدوا الرجل المخدش مما يلي الأرض، فلما رآه علي ورأى صفته التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كبر، قال: الله أكبر. ثم خر علي ساجدا لله جل وعلا، وخر معه أصحابه سجدا لله تبارك وتعالى. فلنترك عليا رضوان الله عليه ساجدا لله عز وجل يشكر الله سبحانه على أن من عليه بقتال هذه الفرقة الخارجة التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لنعود إليه وهو ساجد في الأسبوع المقبل بإذن الله جل وعلا لنواصل الأحداث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.